بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Beschreibung dieses spannenden Buches von Sheikh Barbahari rahimahullah, über die Erklärung bzw. Beschreibung der Sunna. Angekommen sind wir im 11. Vortrag. Ja.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا مع أولى فقرات الكتاب مع قول المصنف رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا ماذا يقصد المصنف بهذه الفقرة، وعلمنا أن الله تعالى أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، ووظيفة الرسل بيان تلك الكتب للخلق. إذن بيان الرسل وهو السنة، وهذا هو الإسلام، هذا هو منهج الله عز وجل، لأن الرسول إنما يبين لك منهج ربك عز وجل بأقواله وأفعاله وتقريراته وخصاله. إذن السنة هي الإسلام، وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى أن نقف أمام السنة وتعريفاتها. فعرفنا السنة عند علماء الحديث، ثم عرفناها عند علماء الأصول، ثم عرفناها عند الفقهاء، ثم عرفناها عند علماء التوحيد. وفرغنا من هذا البيان وقلنا سوف نتحدث عن البدعة، عن تعريفها وعن حدها. ولكنني رأيت أن المصنف رحمه الله سوف يذكر الحديث عن البدعة بعد فقرتين من هذه الفقرة، فأردت أن أرجئ الحديث عن البدعة وحدها وضوابطها وقواعد التعرف عليها إلى حينه بإذن الله تعالى. وفي هذا اللقاء نواصل مع المصنف مع الفقرة الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. مرة ثانية، قال المؤلف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. كلمات دقيقة وتحتاج إلى بيان وتفصيل. بعد أن يترجم المترجم نقف مع بيانها وشرحها.
Der Autor, rahimahullah, hat gesagt, wisset, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna ist der Islam und keins von beiden kann ohne den anderen existieren. Allah Azza wa Jal hat Propheten gesandt zu dieser Dunya, in dieser Erde. Und diese Propheten sollen uns den Islam beibringen, sie sollen uns den Islam erklären. Das heißt, die Art und Weise, wie sie gelebt haben, und das ist ja die Sunna, das ist quasi der Islam. Damit, oder das hat der Autor damit gemeint. Also haben wir angefangen, die Definition der einzelnen Gelehrten zu erklären und zu erläutern. Wir haben angefangen mit den Gelehrten der Überlieferungen, über die Grundlagengelehrten ebenfalls definiert und die Rechtsgelehrten und die Gelehrten der Aqida und At-Tawhid. Wir wollten heute bi'idhnillah anfangen mit den Erneuerungen zu erklären, also die Bid'ah zu erklären, aber da der Sheikh gemerkt hat, dass dieses Thema in diesem Buch noch nach drei Punkten kommen wird, will er mit dem Buch weitermachen und die Bid'ah erst am nächsten Mal oder da, wenn wir da angekommen sind, weiter fortführen. Und heute bi'idhnillah werden wir über einen Satz beschreiben, erklären, was der Sheikh eben gerade vorgelesen hat, was der Autor geschrieben hat. Und er sagte in ungefährer Übersetzung, von der Sunna ist es, immer in der Gemeinschaft zu sein. Und wer sich weigert, die Gemeinschaft zu halten, ist oder gehört zu den Irrgehenden. Er wird es gerade erklären und wir werden inshallah dann weitersprechen. Nein.
بعد أن أجمل المصنف في بداية كتابه وقال إن الإسلام هو السنة وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل فهيبدأ في التفصيل بقى وده منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج العلماء يبدأ في المسألة بإجمال ثم يفصل هذا الإجمال منهج القرآن كذلك أولى السور التي افتتح بها المصحف سورة الفاتحة وهي أم القرآن لماذا هي أم القرآن؟ لأنها أجملت القرآن كله ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته سورة الفاتحة لأن القرآن له محاور المحور الأول محور الاعتقاد المحور الثاني محور الأحكام المحور الثالث محور القصص يبقى القرآن يرجع إلى محاور ثلاثة عقيدة ده محور الأحكام ده محور القصص محور سورة الفاتحة أجملت هذه المحاور عندما تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي العقيدة هذا المحور الأول محور الاعتقاد تتكلم عن التوحيد سواء توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات كله في الآيات الثلاث دي الحمد لله الله توحيد ألوهية أي المعبود بحق والحمد توحيد ربوبية لأنه الذي خلق ورزق وأعد رب أدي توحيد ربوبية العالمين وكلمة رب أيضا من أسماء الله وصفاته والله من أسماء الله وصفاته بعدين الرحمن الرحيم أسماء وصفات مالك يوم الدين أسماء وصفات يبقى محور العقيدة أجملته السورة في الآيات الثلاثة الأولى بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين أدي باب الأحكام لأن العبادة إيه؟ أوامر ونواهي حلال وحرام هذه الأحكام كلها أجملتها في الآية دي إياك نعبد وإياك نستعين جزاكم الله خير ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله بيّن صراط الذين أنعم عليهم في آية أخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. أدي القصص، قصص الأنبياء والرسل والصالحين. غير المغضوب عليهم، أي الذي من الله عليهم بالعلم دون العمل، لم يعملوا بالعلم فغضب الله عليهم كاليهود. ومن على شكلتهم، فكل من أتاه الله علما ولم يعمل به يقع في الغضب. ولا الضالين، ربنا منحهم عملا بلا علم، يعني هم يعملون بلا علم، عندهم جهل ويعملون، فاللي يعمل بلا علم من الضالين والعياذ بالله تعالى. عشان كده ديننا علم يقوم عليه قول وعمل، فلا يسبق القول ولا العمل العلم، العلم قبل القول والعمل. دي الأمة الوسط، عندها علم وعمل بالعلم، ولا تعمل بغير علم ولا تترك العمل بالعلم، هذه الأمة الوسط. فده كل القصص. فسورة الفاتحة أجملت لنا القرآن بمحاوره الثلاث، عشان كده النبي قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. جزاكم الله خير. يعني ايه تعدل ثلث القرآن؟ لأنها بتتكلم عن جانب العقيدة، صفة الله عز وجل، وجانب العقيدة محور من محاور ثلاثة في القرآن. يبقى لو قرأت الإخلاص تأخذ ثواب قراءة ثلث القرآن. ليه؟ لأنها أجملت جانب الاعتقاد اللي هو أحد المحاور الثلاثة. طبعا نقول هذا ثوابا لا إجزاء، يعني لازم لا تغنيك عن قراءة ثلث القرآن. دي مثلا تكون لواحد مثلا متعبا ما يستطيع القراءة اليوم، عنده ورد وعنده تعب أو انشغال، فنقول له طب ما تحرمش نفسك من الثواب واقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات تؤجر على ثواب القرآن. لكن مش معناها تقرأ الإخلاص وتسيب القرآن، لا. واضح؟ وإحنا بينا الكلام ده أكثر من مرة. فسورة الفاتحة أم القرآن ليه بقى؟ عشان أجملت. أدي الإجمال أهو، بدأ المصحف بإجمال الدين كله في الفاتحة، ثم جاءت بقية سور القرآن 113 سورة بعد الفاتحة إلى سورة الناس عشان تفصل لنا سورة الفاتحة وتبين هذا الإجمال. كذلك السنة أمها حديث جبريل عليه السلام، يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. يا محمد أخبرني عن الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يا محمد أخبرني عن أشراطها وأماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. فلبث النبي مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. الدين كله في حديث جبريل. يبقى السنة كلها مجملة فين؟ في حديث جبريل أم السنة. ثم جاءت بقية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات عشان تفصل لنا حديث جبريل عليه السلام. ده منهج القرآن والسنة، إجمال ثم تفصيل. وده منهج العلماء، منهج العلماء يبدأ بإجمال في مسألة ثم يفصل حتى يستقيم الفهم. فهنا اتبع المصنف نفس المنهج، بعد أن أجمل في قوله اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما بدون الآخر، ده إجمال. يعني الإسلام كله السنة. طب إيه هي السنة بقى؟ نريد أن نتعرف على السنة وعلى تفصيلات السنة وعلى أصول السنة، فيبدأ المصنف الآن يفصل ما أجمله، فقال: فمن السنة لزوم الجماعة. أدي أصل من أصول تعريفنا للسنة. يعني إيه فلان على السنة؟ يعني بيلزم الجماعة ولا يفارق الجماعة ولا ينزع يدا من طاعة، ده معنى أنه على السنة يلزم الجماعة. الجماعة يا إخوة رحمة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولذلك لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاسية، اللي تبعد عن القطيع، اللي تبعد عن الجماعة. الذئب هذا الحيوان المفترس يتربص براعي الغنم من بعيد، لا يتمكن أن يقترب ما دام في جماعة. ما دام الغنم على اجتماع مع بعضهم لا يمكن يقترب منهم الذئب، إنما يتلصص من بعيد. عندما تخالف عنزة الجماعة وتبعد عن القطيع، الذئب يعمل إيه؟ خلاص هذا رزقه، يخطفها ويطير. يبقى شوف الجماعة كانت حصن من الهلاك، لما بعدت الغنم عن الجماعة إيه اللي حصل لها؟ هلكت. وكذلك نحن طول ما احنا في الجماعة فنحن في عصمة وفي صيانة. اللي يخالف الجماعة قيد شبر خلاص هلك والعياذ بالله رب العالمين، تبعد بس عن الجماعة. يبقى أنا عندي أصل من الأصول، هذا الأصل لزوم الجماعة. ومن أجل الحرص على الجماعة، كما ذكرت لكم عندما تحدثنا في دروس الفقه لما تكلمنا عن صلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة للرجال وأنها واجبة على الرجال، قلت من محاسن الإسلام الحرص على الجماعة. فمن أجل الجماعة عندنا صلوات خمس في اليوم والليلة، وأوجب على الرجال الاجتماع لها. ليه؟ حريص على الجماعة الإسلام، بنجتمع في خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولا يتخلف عنها إلا معذور، فبغير عذر فهو آثم لأنه ترك واجبا. أيضا شرع الإسلام اجتماعا أسبوعيا للمسلمين في يوم الجمعة لحرصا على الجماعة. أيضا شرع الإسلام اجتماعا سنويا في عيدي الفطر والأضحى على صلاة العيد ليجتمع المسلمون. أيضا شرع الإسلام فريضة الحج، اجتماع عام للمسلمين من كل أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولهجاتهم ولغاتهم وألوانهم وأعراقهم، يجتمعون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حرص على الجماعة. إذن هذا أصل من أصول الإسلام، من أصول السنة، الحرص على الجماعة. والسؤال: ما مفهوم الجماعة؟ كيف أعرف الجماعة حتى ألزمها؟ سؤال مهم نجيب عليه بعد أن يترجم المترجم.
Der Autor, Rahimahullah, hat wie wir anfänglich erklärt haben gesagt, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna ist der Islam. Das ist ein allgemeiner Satz, eine Verallgemeinerung, die wir jetzt bi'idhnillah detaillieren wollen. Wir wollen diese Verallgemeinerung erklären. Und diese Art und Weise, mit der der Autor gerade vorgeht, ist die gleiche Art und Weise, wie der Koran, der Heilige Koran, geschrieben worden ist. Diese Regelungen wurden ebenfalls im Koran eingeführt. Zum Beispiel, Al-Fatiha ist Ummul Kitab. Al-Fatiha ist die Mutter des Korans. Warum ist sie die Mutter des Korans, weil die Fatiha alle Teile, die im Koran enthalten sind, beinhaltet. Der Koran, meine lieben Geschwister, besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist Al-Aqida, die Überzeugung, Al-Tawhid. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, das sind die Regeln. Der dritte Teil, das sind die Geschichten, die wir lesen. Und Ummul Kitab, Al-Fatiha, beinhaltet all diese drei Teile. In den ersten Ayat, wo Allah Azza wa Jal sagt, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, damit fangen wir von dem Tawhid an. Dem Alabama, dem Barmherzigen, das sind die Namen und Eigenschaften von Allah Azza wa Jal. Dem Herrscher am Tag des Gerichts, ebenfalls Namen und Eigenschaften. Und wenn wir mit der nächsten Ayah weitermachen, wo Allah Azza wa Jal sagt, dir allein dienen wir und zu dir allein fliehen wir um Hilfe. Und die weitere Ayah noch weiterhin, leite uns den geraden Weg. Das sind die Regeln, die im Koran noch weiterhin erklärt werden, bi'idhnillah. Und wo die nächste Ayah sagt, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, nicht denjenigen, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irregehenden. Damit sind die Völker gemeint, die Wissen haben und nicht mit dem Wissen handeln. Das sind Mardubin alaihim, wie die Juden, oder Abdallin, die Irregehenden. Das sind wiederum die Geschichten, die im Koran noch weiterhin erklärt werden. Warum sagt man, Surat al-Ikhlas ist ein Drittel des Korans? Deshalb, weil wir haben ja drei Teile. Wir haben die Überzeugung, wir haben die Regeln und die Geschichten. Und Surat al-Ikhlas beinhaltet Al-Aqida, also die Überzeugung. Und aus diesem Grunde ist Al-Ikhlas nur oder ein Drittel des Korans. Natürlich kriegt man nicht den gleichen Ajr, wenn man den wirklich ein Drittel des Korans liest oder wenn man nur Al-Ikhlas liest. Da muss man differenzieren. Und natürlich gilt das nur für denjenigen, der müde ist oder andere Sachen zu tun hatte oder da hat eine Entschuldigung quasi. Dann kann er, wie gesagt, Al-Ikhlas lesen. Und das ist dann gleichzusetzen mit ein Drittel des Korans. Und alle weiteren Suren, die im Heiligen Koran kommen, die 113 Suren, das sind sozusagen die Erklärungen bzw. die Erläuterungen von diesen drei Teilen, die in der Mutter des Korans, Al-Fatiha, enthalten sind. Das gleiche oder mit dem gleichen Vorhaben hat auch oder ist die Sunna ebenfalls bestimmt. Die Mutter der Überlieferungen ist die Überlieferung von Jibril alayhi salam, als er eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kam und ihm Fragen über die Religion gestellt hat. Er fragte ihn, was ist der Islam, was ist der Iman, was ist der Ihsan, was ist die Stunde oder wann kommt die Stunde und ihre Bedingungen. All diese Fragen wurden beantwortet und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fragte Umar ibn Khattab, O Umar, weißt du, wer das eben gerade gewesen ist? Umar sagte nur, du und Allah wissen es am besten. Er sagte, das ist Jibril alaihi salam, er kam zu euch, damit er euch die Religion beibringt. Der Autor Al-Barbahari rahimahullah hat uns gerade mit dem nächsten Satz jetzt gesagt, wir müssen immer in der Gemeinschaft sein. Die Gemeinschaft, meine lieben Geschwister, ist Barmherzigkeit. Und die Trennung ist Strafe. Und eines der wichtigsten Aspekte im Islam ist, dass wir wirklich die Gemeinschaft halten müssen. Es ist genauso wie bei einem Schaf. Es gibt eine Hirte, wo mehrere Schafe zusammen sind, mit einem Hirte, der quasi auf die Schafe achtet. Wenn ein Schaf allein die Gemeinschaft davon sich trennt, dann wird ein Fuchs eine leichte Beute für ihn sein und ihn fressen. Warum? Weil er sich von der Gemeinschaft getrennt hat. Und aus diesem Grund legt der Islam ein hohes Wert oder einen hohen Wert auf die Gemeinschaft und hat uns 5 Gebete auferlegt. Allah Azza wa Jalla hat uns 5 Gebete auferlegt, in der wir verpflichtet sind, sie in der Gemeinschaft zu beten. Eine Pflicht für jeden, außer für denjenigen, der eine Entschuldigung hat, warum er nicht zu diesem Gemeinschaftsgebet erscheinen kann. Allah Azza wa Jalla hat uns ebenfalls in einer Woche eine Gemeinschaft auferlegt, und zwar Al-Jumu'ah-Gebet, da wo wir zusammenkommen und gemeinsam Allah Azza wa Jalla gedenken. Abgesehen davon hat uns Allah Azza wa Jalla ebenfalls 2-mal im Jahr eine Gemeinschaft gegeben, und zwar die beiden Eidfesten, wo wir uns treffen und zusammen essen, beten und Allah gedenken. Und wir haben ebenfalls eine ganz große Gemeinschaft, die für die Allgemeinheit der Menschen geht oder der Muslime geht, und zwar der Hajj, wo wir uns treffen, Allah gedenken, Labbaik Allahumma Labbaik sagen, zusammen. Das ist ebenfalls eine Gemeinschaft, auf die wir quasi achten müssen. Und nun wollen wir erklären, was versteht man überhaupt unter Gemeinschaft?
المقصود بالجماعة جماعة المسلمين الذين على الحق أي كل من التزم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي محمد هؤلاء هم الجماعة ولا يلزم أن يكونوا كثرة بل من اتبع الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله فهو الجماعة وإن كان وحده ليس بالكثرة بل ما ذكرت الكثرة في القرآن أو السنة إلا وذمها الله وذمها رسول الله عليه الصلاة والتسليم لما تقرأ القرآن ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثرهم فاسقون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين بخلاف القلة دائما القلة في القرآن محمودة وقليل من عبادي الشكور قليل وإذا كان أحد الصالحين يقول اللهم اجعلنا من القليل فيتعجب الطلاب ويسألونه ماذا تقصد بالقليل قال أقصد قول الله عز وجل وقليل من عباده الشكور فاللهم اجعلنا من القليل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فإذا عندنا ضابط للاجتماع هو الحق من كان على الحق كل من خالف الحق وإن ساد وكثر عددهم ليسوا جماعة فالكثرة عندنا غير معتبرة المعتبر عندنا الحق وذلك لما تقرأ في السنة عن صفة النبي محمد كما جاء في الصحيح ومحمد فرق بين الناس يعني فرق بين الناس يعني فرق بين الحق والباطل فرق بين الإيمان والكفر ما فيش حاجة اسمها نجتمع وخلاص كيف نجتمع وخلاص ما تجتمع بدعة مع سنة أبدا عشان دعاة التقريب زعموا اللي يقول لك بلاش نفرق الأمة مالهم الشيعة والروافد ما نجتمع تجتمع على إيه ده اجتماع باطل فيش حاجة اسمها نجتمع مع أهل الباطل وناس يكفرون الصحابة ويطعنون في عرض النبي تقول لي نجتمع تجتمع مع مين أنت مخرف هؤلاء ليسوا بمسلمين الرافضة دين جديد فافهموا هذا قال دعاة التقريب تقريب وسموهم مذهب لا مش مذهب هذا دين جديد لا يعرفه الإسلام أنشأه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام كذبا عشان يفسد الإسلام من داخله ولإحياء دين المجوسية من الفرس عبدة النار فتزيوا بعباءة حب آل البيت لهدم الإسلام فما فيش حاجة اسمها تقريب بين حق وباطل التقريب عند القوم أن تترك أنت إسلامك وأن تكفر أصحاب نبيك وأن تطعن في عرض النبي عشان تبقى مسلم عندهم تتهم عائشة رضي الله عنها اللي برأها القرآن من فوق السبع الطبق وأنزل فيها قرآنا يعني تكذب ربنا طب واللي كذب ربنا حكمه ايه الكفر والله من كذب الله كفر واضح فما فيش حاجة اسمها نجتمع على ايه الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله بفهم أصحاب النبي هم دول الجماعة التي من فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه بس قيد شبر أي مسافة قليلة ضعتها لك إذا بعدت عن جماعة الحق يبقى يا جماعة تقوموا على الحق على التوحيد الخالص لله وعلى المتابعة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم مين؟ أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فدي الجماعة يا إخوة، جماعة تقوم على الحق ومن أجل الحق. ولذلك النبي لما اتكلم عن افتراق الأمة عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: الجماعة. قال: وما الجماعة؟ قال: ما عليه أنا وأصحاب اليوم، يعني كل من يتبعني على المنهج اللي أنا عليه الآن وأصحابي، هم دول الجماعة إلى قيام الساعة، فيش غيرهم بقى. أحزاب وشيع وفرق سياسية ويتخذون من الدين شعارا وستارا، هؤلاء كلهم ليسوا من الجماعة، بل هؤلاء كلهم من الفرق الضالة، من الفرق الضالة. لأن النبي يقول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلام واضح بلسان عربي مبين، مش محتاج تيجي تقول له قال النبي يقول لك قال فلان، بس خلاص صاحب هوى. قال الشيخ يا ابن النبي يقول، خلصت العمى. يبقى ضابط الجماعة الاجتماع على الحق، الاجتماع على الحق، كتاب وسنة بفهم مين؟ بفهم أبو بكر الصديق، بفهم عمر بن الخطاب، بفهم عثمان بن عفان، بفهم علي بن أبي طالب، بفهم بلال بن رباح، بفهم مصعب، بفهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، بفهم عمار وياسر وسمية، بفهم أم سلمة وعائشة وخديجة وميمونة وأم حبيبة وسودة. ده الإسلام، ده الحق، دي الجماعة. يبقى الجماعة هذا ضابطها، كل من اجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله بفهم أصحاب النبي، هؤلاء هم الجماعة. وإن قل عددهم، إن بعدت عنهم قيد شبر وخالفتهم هلكت. أوالله العظيم هلكت. عند حديث النبي، شوف حديث النبي: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يا الله، فما بالنا بمن يحارب الجماعة ويشق صفها ويخذل الناس عن اتباعها. يا رب سلم. ده إذا كان بس اللي يبعد عنها هالك، ما بالك اللي يبعد الناس عنها؟ أشد هلاكا والعياذ بالله. اللي يفرق الجمع ويشق الصف ويسعى لذلك هلك. ولله الحمد والمنة ما زالت الجماعة باقية في الأمة. ففي أي بيئة أنتم في أوروبا مثلا، لو عندك مسجد اجتمع أهله على الكتاب وعلى السنة بفهم أصحاب النبي وعندهم منهج السديد النقي، هؤلاء هم الجماعة. إن فارقتهم هلكت، إن فارقتهم هلكت، وإن شققت صفهم هلكت، وإن خذلت عنهم هلكت. قد يموت قلبك وأنت لا تدري ليه، لأنك فارقت الجماعة. بل منهم من يحارب الجماعة ويقف عقب في طريقها وطريق الدعوة إلى الله وبين المنهج ويخذل الناس ويصبت الناس ويضع العقبات. مسكين هذا، والله مسكين هذا، هالك لا محالة، يموت قلبه قبل أن يموت بدنه والعياذ بالله رب العالمين. وكم من أوزار يتحمل في تخذيل الناس عن اتباع الحق وفي تنفير الناس عن الجماعة الحقة، مصيبة كبيرة جدا. ففي كل بيئة فيها من يجتمع على الكتاب والسنة بفهم صحيح، هؤلاء هم الجماعة، فالزمهم، فالخير في ركابهم والنجاة في جمعهم. ولا بد لأي جماعة من إمام، فلا تقوم جماعة بغير إمام يا إخوة أبدا. لازم الإمام إما أن يكون ولي أمر يضبط أحكامهم ويحفظ بيضتهم ويحفظهم من الفتن والفوضى، أو قد يكون من العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين يجمعون الناس على المنهج الصحيح، لأن ولاة الأمر على الصحيح في تفسير المفسرين هم الحكام والعلماء، الحكام والعلماء طاعتهم مضبوطة بطاعة الله ورسوله، فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة. عالم خالف المنهج في مسألة أو في مسائل، نقول لك انتظر، هو عالم نعم، من أهل السنة نعم، خالف في مسألة أو مسألتين أو ثلاث نعم، بنسميها زلة العالم. زلة إيش؟ العالم. فلا يتبع على الخطأ ولا يتبع على الزلة، ولكن ينصح مع التحذير من زلته وبيان الحق فيها بالدليل مع حفظ منزلته وقدره، لأنه من أهل العلم، مش إسقاطه والطعن فيه. مدام عالم حريص على السنة وتعليم الناس للسنة، لكن زل. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط، لا أحد إلا محمد بن عبد الله، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله. كلنا يصيب ويخطئ، احنا بشر، كيف نتعامل مع الأخطاء؟ ننظر للمخطئ ونفرق بينه وبين خطئه. الأصل فيه السنة وتعليم الناس الخير، نقول لك انتبه، ده بشر أخطأ، بشر يصيب ويخطئ. أخطأ نعم، متأكد أن هذا الخطأ خطأ بالدليل؟ نعم، بين للناس الصواب بالدليل، قل أخطأ الشيخ في كذا. وهذا ليس انتقاص من قدر الشيخ أن نقول الشيخ أخطأ في كذا، لكن الخطأ أنه يخطئ وتعلم أنه مخطئ وتتغاضى عن خطئه تقديسا. جعلت نبي، ودي المصيبة الخطيرة جدا اللي وقع فيها غلاة التجريح في زماننا، قدسوا مشايخهم لدرجة أنهم ربطوا الجماعة بمشايخهم، فكل اللي يخالف شيخهم ما يبقاش من الجماعة، وده التعصب الأعمى اللي جاء الإسلام بالتحذير منه. إذا لم يزكيك شيخهم فلست من أهل السنة، إذا كنت لا تقرأ لشيوخهم فأنت لست من أهل السنة، إذا كنت لا تعرف شيوخهم فأنت لست من أهل السنة. شفت وصلنا لفين؟ ولذلك الفكر المريض ده اللي هو اتبع الهوى ونشأ لنا جيلا لا هم له إلا إسقاط العلماء والدعاء، هذا الفكر مآله إلى مزبلة التاريخ. كثيرا ما أقول هذا، كل من اجتمع على إسقاط العلماء والدعاء ولا هم له إلا البحث عن السقطات والأخطاء كالذباب لا يقع إلا على القيح والصديد، مصيره إلى مزبلة التاريخ، ويبقى العلماء، ويبقى العلماء. ولذلك تجد هؤلاء إذا فرغوا من علماء السنة وإسقاطهم يبدأ ينشغلون ببعضهم، لأنه عنده الطعن أصل، وده الحاصل اليومين دول. بدأ هذا الفكر يأكل بعضه بعضا، تفرغوا البعض بقى، ما خلاص، ما احنا خلصنا أهل السنة خلاص، ما في عالم لم يسلم منهم ومن طعنهم، ما في على الساحة الإسلامية قاطبة، لدرجة اليومين دول بدأوا يفكروا في الجبل الإمام الألباني، وبدأوا يهمزوا ويلمزوا بعد أن همزوا في ابن باز رحمه الله تعالى، لما نقول لهم يا جماعة اتقوا الله، انظروا إلى منهج ابن باز في المناصحة حتى لرؤوس البدع في زمانه، كان يرسل لهم رسائل فيها الرقة والكلام العذب الجميل والمناصحة بالدليل، وجعله الله سببا في هداية الكثير من المبتدعة. يقول لك لا، أصل الشيخ ابن باز عشان منصبه كان لازم شوف حتى يتهم الشيخ في عقيدته، قال عشان منصبه ما كانش ينفع يعمل غير كده، ما ينفعش، لا حول ولا قوة إلا بالله. والآن بيهمزوا الشيخ الألباني بالإرجاء كمان يعني، ولسه الأيام هتكشف عوار هذا الفكر المريض. ورأسهم في مصر، وكان له كمان رأس آخر بدأوا يقع في بعضهما، وسجال بقى وطعنات، والمنابر لا تخلو من طعن وسب وإسقاط. ما هو ده كان معاك على المنهج ده، يوصفه وصف عجيب جدا، يقول لك عامل زي الهبلة اللي مسكوها طابلة، أبو كرش وطرحة. وشوف شوف شوف وصلنا لفين. وده بيقول لك شيخ المحنة. محنة، إيه علاقة المحنة بالخوض في الخلقة؟ هو ده منهج؟ ده علم؟ ده منهج تقدر بقى تتكلم مع طلابه يذبحوك ليه تجرأت على المعصوم عندهم؟ إنما الناس يتجرؤون على الثوابت في بلاد الإسلام ما يتحركون. نقول مثلا أين هؤلاء أئمة المحنة كما يسمونهم من مثلا شحرور الذي يهدم القرآن والسنة ويهدم ثوابت المسلمين لا يقفون له؟ أين هؤلاء من منصور الكيال اللي بيهدم نصوص السنة والقرآن ويتكلم في الدين بغير علم لا يقف له أحد؟ عدنان إبراهيم وفساده في هدم ثوابت الدين، من يقف له؟ لا أحد منهم. أين هم من إسلام البحيري في مصر وهدم الثوابت والطعن في ثوابت الأمة؟ لا يقف له أحد. أين هم من عمرو خالد ومصطفى حسني والشلة إياها اللي بتهدم ثوابت الإسلام؟ لا يقف لهم أحد. أين هم من الإعلاميين الفاسدين المفسدين اللي بيتجرأوا على دين الله كإبراهيم عيسى ومن كان على شاكلته؟ لا يقف لهم أحد. إنما يقف لمين؟ للشيخ أبو إسحاق الحويل، يهدمه ويطعنه ويسبه ويلعنه ويضلله. الله 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 الله، احنا وصلنا للدرجه دي؟ يبقى ده اتباع هوى. علشان كده شوف ربك وحكمه الخالق بداوا يقعوا فين؟ في بعض. من سبقهم المسمى بأسامة الكوسي ده كان راس المجرحه في مصر، فتن وترك الالتزام وترك الاستقامة ولبس البدلة والكستوم وحلق لحيته وقعد مع الفنانين والفنانات وراح السينما والمسارح وقال لك ده أنا كنت فاهم خطأ. أولله أولله، وصدق ابن عساكر: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة. الله أكبر الله أكبر. وفي خاتمة قوله قال: ومن اتهم العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لابد أن يفتن. الآن بقى فيه رأسان آخران وقع بعضهم في بعض الآن، وأحدهم رفع الملف لشيخهم الكبير في المملكة عشان يقول رأيه في الآخر، ولسه منتظرون. بل أعرف أحدهم في بلدي، وأهل مصر أعلم أدرى بشعابها، كان شاب صغير من أهل الجهل ولا علم ولا شيء، المهم تزايب زي التجريح وبدأ يحضر لهؤلاء وأمروه في الجيزة. عندنا بقى أمير الجيزة في التجريح، شاب ما يعرف الكوع والله من البوع، وتجد الأولاد شاب صغير واللي بيحضر له إيه يقول لك الوالد الأصولي سماحة، يا ابني سماحة شيخ إيه وأصولي إيه ووالد إيه؟ أو الآن بقى لما خلصوا على بدأ يمسك في شيخه، عامل سلسلة الآن في شيخه وولده إمام المحنة بيطعن فيه. لازم يطعنوا في بعض، لأن هم ربوا جيل لا هم له إلا الإسقاط فقط، فدي ثمرة الانحراف عن المنهج. يا إخوة منهجنا واضح جلي، عندنا عدل وإنصاف مع أخطاء الناس. المخطئ إن كان من أهل العلم، ده الشيخ العباد محدث الديار الحجازية عبد المحسن العباد شيخهم اللي كانوا بيدرسوا عنده في الجامعة الإسلامية، هؤلاء المجرحة كانوا تلاميذ عنده طلاب، صنف لهم رسالة سماها رفقا أهل السنة بأهل السنة، طعنوه وردوا على رسالته راح مكررها تاني: رفقا أهل السنة بأهل السنة. لا هم لهم إلا إسقاط علماء السنة ودعاة السنة. نقول لك لا، أهل الحق عندهم عدل وإنصاف. إذا أخطأ العالم أو الداعي إلى الله عز وجل إن كان من أهل الحق نفرق بينه وبين خطئه، فنبين الصواب بالدليل وبأدب مع حفظ منزلة الشيخ وقدره. ليه؟ لأننا إن نفرت الناس عنه نفرت الناس عن الشريعة ما يحمله من شريعة، وشقيت عصا الطاعة وخالفت الجماعة جماعة المسلمين كيف يأكل بعضها بعضا؟ ودي المصيبة الخطيرة جدا اللي زهدت الشباب في المنهج وبعدت الشباب عن الالتزام وعن الاستقامة لما يجدون هؤلاء الذين تصدروا يفعل بعضهم هكذا. ودي المصيبة يا إخوة. نقول لك لا، عندنا عدل وإنصاف. أخطأ الشيخ، نعم أخطأ الشيخ، إيه المشكلة؟ الشيخ أخطأ في كذا والصواب كذا والدليل كذا، ويظل الشيخ شيخا، شيخنا وتاج رأسنا، كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض مشايخه قال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. ورح مبين الحق بالدليل بأدب مع حفظ منزلة الشيخ. إنما الشدة تكون على مين؟ على اللي الأصل فيه البدعة والدعوة للبدعة ولا ينتصح ولا يرتدع، هذا الذي يشتد عليه وهذا الذي يحذر من شره. وحتى مع تحذيرنا من شره ومن بدعته نقتصر على قدر بدعته ولا نخوض في عرضه ولا في خلقته ولا في هيئاته. دي خلقة، كيف أنا أبدأ عيب على الخلقة واسمي عالم؟ مصيبة كبيرة جدا. وتجد من يداهنه ولا يقول له اتق الله، قول لشيخك اتق الله إن أخطأ، قل له هذا خطأ، نحن نوقر ولا نقدس. فدي المصيبة يا إخوة. فرب لنا جيل أعمى لا ينظر الإسلام إلا بعين واحدة، ودي المصيبة الخطيرة جدا. فالمبتدع نحذر من بدعته ومن شر بدعته، ونحذر الناس من أخذ العلم عنه لأنه ليس من أهل العلم، ما حفظ حقه لأنه علي أن حق الإسلام أنصح له وأرفق به لعله أن يعود. إذن يا إخوة نخلص إلى أن الجماعة كل من اجتمع على الحق على منهج واضح بين كتاب وسنة بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولله الحمد والمنة الأمة بخير، فيها العلماء فيها الدعاء وفيها جماعة المسلمين ممن على الحق ويتمسكون بالحق ويدعون للحق ويصبرون على أذى الناس. وعشان كده بقول كثيرا لابد أن نأخذ من الأصول مش من السفل. معظم من أخذ من السفل ضل وزل. نأخذ من الأصل من الكتاب والسنة من علو، خلي سندك عالي قوي. خد عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، خد عن عبد الله بن مسعود وابن عباس، خد عن ابن عمر وابن عمرو، خد عن الجيل اللي تربى على إيد النبي. ما تقوليش قال الإمام الفلاني كذا وربما أنت ما فهمتش قوله ومناط قوله وألف مين. فالشباب دول يأخذون بعض الأثار عن سلف الأمة قالوها في رؤوس الضلال كغلاة الخوارج وغلاة الروافض والمرجئة والجهمية والباطنية والإسماعيلية، وضعوها في مين؟ في مخطئ أهل السنة. يبقى الخلل جيلهم منين؟ من التنزيل مش من الدليل. عشان كده نقول إن طالب العلم ليعصم من الزلل يحتاج إلى أمور ثلاثة، ونختم اللقاء عشان دي محتاجة تفصيل، محتاجة دروس غير الدرس. محتاج لصحة الدليل، محتاج لصحة القصد، محتاج لصحة التنزيل. ده الإجمال، ومحتاج لتفصيل. والمقام ضاق إن شاء الله إن قدر بقاء، وكان لقاء هنواصل ونفصل في قضية الجماعة وكيف نعرف أهل الحق ونميزهم من غيره. نعم.
Die Gemeinschaft, meine lieben Geschwister, ist eine Versammlung von Menschen, die die Wahrheit befolgt. Die Wahrheit aus dem Koran und aus der Sunna mit dem Verständnis der Propheten und der Sahaba. Und das ist eine Gemeinschaft. Und auch wenn es nur eine Person ist, der auf diesem Weg der Wahrheit sich befindet, dann ist das trotzdem eine Gemeinschaft. Das Viele ist nicht alles. Viele Menschen heißt nicht immer, es ist besser. Im Heiligen Koran werden oft die vielen Menschen, Allah Azza wa Jalla sagt in ungefährer Übersetzung, die meisten sind nicht dankbar. Die meisten sind Frevler. Aber die wenigen, sie werden immer oder sind oft die meisten, die gut sind. Allah Azza wa Jalla sagt, die wenigsten sind dankbar. Oder weniger Menschen siegen über viele Menschen. Das Viele an sich ist nicht ausschlaggebend. Die Gemeinschaft allein kann ebenfalls auch von einer Person bestehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen getrennt. Die Menschen getrennt in die, die den Iman haben und die, die Kufr haben. Glaube und Unglaube. Oder genau gesagt, Wahrheit und Falsch.
Viele sagen, warum bilden wir keine Gemeinschaft mit Ar-Rafida oder Shia oder andere Arten oder andere Teile, andere Gruppierungen, die es aktuell gibt. Wie kann man denn eine Gemeinschaft mit diesen Menschen überhaupt erstellen, wenn Ar-Rafida an sich eine neue Religion ist? Sie sehen die Sahaba, sie beschimpfen die, sie sehen sie als Ungläubige. Wie kann man mit solchen Gruppierungen eine Gemeinschaft bilden? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selber gesagt, meine Umma wird sich in 73 Gruppierungen teilen. Und nur eine einzige Gruppierung wird errettet werden. Da fragten sie ihn, wer, o Prophet? Er sagte, diejenigen, die mich und meine Sahaba befolgen. Und diese Gemeinschaft, meine lieben Geschwister, wer sich von ihr entfernt, der wird untergehen. Das heißt, wenn ihr eine Moschee habt, in der die Wahrheit befolgt wird, nach der Koran, nach dem Koran und der Sunna und mit dem Verständnis der Sahaba, dann habt ihr quasi eine Gemeinschaft. Und wenn ihr euch aber von dieser Gemeinschaft oder von dieser Moschee abwendet, dann geht ihr unter. Wenn ihr euch von dieser Gemeinschaft entfernt, dann geht ihr ebenfalls unter. Wir müssen auf dieser Umwelt, in der wir aktuell leben, Alhamdulillah, wir haben viele Gemeinschaften aktuell, wir müssen auf dieser Umwelt achten und wirklich immer dabei sein und uns nicht entfremden. Ein Imam in so einer Moschee ist notwendig dafür, damit er die Menschen, die zum Guten führt. Es gibt ja mehrere Leute, die Fehler machen oder andere oder Erklärungsbedarf haben. Und ein Imam ist dafür da, der quasi die Gemeinschaft führt bzw. leitet. Und wenn dieser Imam einen Fehler gemacht hat, dann dürft ihr diesen Imam nicht als Mensch per se verachten, beschimpfen oder zerstören. Ihr dürft nur diesen einen Fehler, den der Imam gemacht hat, nicht befolgen. Nur den einen Fehler. Und ihr müsst ihm Rat geben. Und ihr dürft vor allem nicht seinen Stellenwert, ihr müsst seinen Stellenwert wahren. Er ist ein Imam, er bleibt ein Imam, aber er ist ein Mensch. Und es ist eine Natürlichkeit für jeden Menschen, dass er Fehler macht. Und er ist ebenfalls ein Mensch. Und das müssen wir berücksichtigen und nicht wie diese Menschen, die aktuell, die Jugendlichen, die unwissenden Personen, die kompletten Gelehrten, die wir haben, die einzigen Gelehrten, die wir haben, zerstören, beschimpfen. Damit zerstören sie die Säulen des Islams und wissen es nicht. Sie haben Ibn Baz, rahimahullah, kritisiert. Und aktuell fangen sie an, mit Sheikh Al-Albani, rahimahullah, zu kritisieren. Wo wollen sie denn hin damit? Schaut euch doch, oder sollen wir doch die Briefe anschauen von Ibn Baz, rahimahullah, mit welchen freundlichen Worten er versucht, die Fehler oder die Erneuerer, Mubtadi'in, zu korrigieren. Wer die Gelehrten beschimpft, meine lieben Geschwister, wird, bevor er im Jenseits bestraft wird, in dieser Dunya noch mit dem Tod des Herzens bestraft. Ein Scheich ist ein Scheich, ein Gelehrter ist ein Gelehrter und bleibt ein Gelehrter. Und wie Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat, wir lieben unser Scheich, aber die Wahrheit ist uns lieber. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.